بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين. أوصيكم ونفسي وأسأل الله العلي القدير أن يجعل شهر رجب بما فيه من مناسبات أليمة ومن وكريمة عائدا علينا وعليكم بكل ما من شأنه أن يقربنا من الله سبحانه وتعالى. في بداية شهر رجب هناك مناسبات عدة، العلي القدير في أن نحرم من زيارته كما اعتدنا في بقية السنين، رغم أننا لا نعلم ما هي حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا المجال، ولكن مما لا شك ولا ريب فيه أن الموقف الذي اتخذه التكفيريون واتخذه من ساندهم ومن احتضنهم ومن آواهم ومن مد إليهم يد النصرة حينما فجروا المرقد الشريف في سامراء، إنما حفروا قبورا عميقة للفكر التكفيري في العراق. وها هي ساحات الصراع مع التكفيريين تشهد يوما من بعد آخر اتساعا من بعد اتساع، ونرى بملء العين كيف أن الكثير ممن احتضن هؤلاء عاد يقاتلهم وعاد يستنجد ويستغيث منهم. ربما يتصور هؤلاء المجرمين أن الجريمة التي ارتكبت في سامراء قد وجهت إلينا هزيمة تاريخية في الوقت الذي يتحدث حدث اليوم بأن هؤلاء هزموا شر هزيمة من خلال عملهم الدنيء هذا، والأيام المقبلة ستكشف أي الفريقين هو الذي تفجر في سامراء وأي الفريقين هو الذي عززت قوته وأيدت ودعمت مبانيه وأفكاره تلك الجريمة التي ارتكبت في سامراء. أيما يكن، أكثر من علامة فارقة نلاحظها في حياة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، لتجعل هذه الحياة متميزة كما تتميز حياة كل إمام من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بالرغم من وحدة أهدافهم، إلا أن هذا التنوع وهذا التميز في حياة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم استطاع أن يرسم لنا كل تفاصيل الخريطة الربانية وكل ما نحتاج إليه في عملية الهداية الربانية، حتى أني أستطيع القول بأنه ما من أمر سلط على عباد الله سبحانه وتعالى إلا وثمة مخرج وثمة منهج للتعامل معه وضع عبر سيرة المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. ورغم أن حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم اتسمت بالكثير من الأحداث التي وسمت عصورهم، إلا أننا نلمس أيضا أن سيرتهم صلوات الله وسلامه عليهم تغلبت على الأحداث لصالح برامجهم ولصالح مناهجهم. لنؤكد القول هنا بأن من تصور كما تصور بعض الحمقى من أن الأئمة يتبعون ظروفهم وبأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا ينقادون لطبيعة ما يسلط عليهم، إنما هو افتراء كبير على أئمة أهل البيت. والصحيح كما سنرى وكما رأينا في أحاديثنا السابقة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أن الأئمة رغم الظروف التي كانت تهيمن على زمانهم، إلا أن برامجهم كان لها الأولوية حتى على هذه الظروف. وتعالى لنقف قليلا عند أعتاب مدرسة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، لنكتشف كيف أن برامج الأئمة كانت هي الأولى من حيث الترتيب، وهي المتفوقة دائما على ظروف القمع وظروف الإرهاب وظروف التسلط التي كانت تسلط عليهم من قبل طغاة أزمانهم. من الواضح جدا لكل من يقرأ تاريخ الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يجد أن بني العباس بطرق مختلفة حاولوا في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن يوجدوا ظاهرة اسمها ظاهرة الغلاة، رجال يتم شراءهم من قبل رجالات بني العباس ويدسون في داخل مدرسة أهل البيت ليتحدثوا من داخل تلك المدرسة عن مصاديق الغلو، حتى أن بعضهم ربما تحدث عن نبوة الإمام الباقر أو الإمام الصادق، أو علوا بشأنهم بالطريقة التي تشوه بها سمعة أئمة أهل البيت ويعطي الحجة لطغيان بني العباس أن يقتص من الأئمة وأن يحاسب أصحاب الأئمة. كان أمثال المغيرة ابن سعيد العجلي وابن أبي زينب ابن المقلاص الأسدي ونظراء هؤلاء الذين تم بطريقة أو بأخرى دسهم أو إقناعهم من أجل أن يتكلموا بهذه القضايا، ونظراء هؤلاء بنان الشعيري وحمزة البربري وأمثال هؤلاء الذين تصدوا بطريقة أو بأخرى لمظاهر الغلو ولمصاديق الغلو ومحاولة إلصاق قضايا الغلو بأئمة أهل البيت. ورغم التصدي الكبير للأئمة بلعن هؤلاء والبراءة منهم وإخراجهم من كل ما يمكن أن يلحقهم بمدرسة أهل البيت، إلا أننا نلاحظ مع ذلك أن اشتداد طغيان بني العباس لم يسمح باشتداد هذه الظاهرة. يفترض أن اشتداد طغيان بني العباس يؤدي إلى اشتداد هذه الظاهرة، لأن بني العباس كانوا يحتاجون دائما إلى كل ما من شأنه أن يثير العامة على أهل البيت وعلى أتباع مدرسة أهل البيت. لماذا يا ترى نلاحظ أن هذه الظاهرة، ظاهرة الغلو، تنحسر بشكل كبير حينما يعتو طغيان بني العباس ويبتدئون بالمجاهرة في إعلان بغضهم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى كانت نواديهم يدخل فيها مثل عبادة المخنف ويضع وسادة على بطنه وهو بين يدي أمير المؤمنين السكير، طبعا أمير مؤمنين بني العباس ضمن مقاييس بني العباس، في جلسة سكره وفي جلسة مجونه كان يدخل وخليفة بني العباس يخاطب الناس بأنه جاءكم الأصلع البدين، إشارة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقصة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه حينما دخل إلى المتوكل وقدم المتوكل عليه لعائن الله إلى الإمام الهادي المنكر، قدم له الشراب المسكر، هذه مسألة مو طبيعية. عادة كانوا طغاة بني العباس حينما يريدون أن يشربون المسكر في جلسات خاصة، رغم أن أبا الفرج الأصفهاني الأموي الأصفهاني كان من الأمويين هو، ولكنه سكن أصفهان فسمي بهذه المدينة. أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني فضح هؤلاء بشكل واضح جدا، كل من يرجع إلى كتاب الأغاني ويراقب جلسات المجون والفجور التي كان يعقدها هارون العباسي والمنصور والمهدي والسفاح وما إلى ذلك، كان يعرف أي خنا موجود في بيوت قصور أمراء المؤمنين آنذاك.
لكن أيما يكن لم يكن يصل الحال لكي يقدم المسكر إلى إمام معصوم كالإمام الهادي صلوات الله وسلامه، بل لم يجرؤوا أن يقدموا المسكر إلى عالم بسيط من علماء ذلك الزمان، فكيف بلغ الإسفاف في الالتزام بالصورة الظاهرية للتدين أو الصورة الظاهرية للإسلام إلى هذه الدرجة بحيث يقدم الخمر إلى الإمام الهادي، ومن يد من؟ من يد نفس من يسمي نفسه بأمير المؤمنين، هذا الذي يسمى بمحيي السنة ومميت البدعة. وقصة الإمام حينما أنشد شعره باتوا على قلل الأجبال تحرسهم إلى آخر الأبيات، هذه القصة هي في هذا الموضع بالذات. أيما يكون من الواجب أن نتساءل أين أصبحت ظاهرة الغلو، لماذا لا نلاحظها في عصر الإمام الهادي بل في عصر الإمام الجواد ومن قبل الإمام الجواد في عصر الإمام الرضا صلوات الله وسلامه. هذا دليل واضح على أن برامج الأئمة هي التي سبقت وهي التي تغلبت على برامج الطغيان. هنا ملاحظة أخرى نلاحظها في هذا المجال، وهي أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أجل أن يحارب ظاهرة الغلو أمر بالتكتم على بعض الروايات وبعض المعتقدات التي تتعلق بمعرفة أسرار الإمام والتي تتعلق بمحتوى الإمامة. كان الحديث في هذه القضايا يصاحب بكثير من التكتم وكثير من الالتزام من قبل شيعة أهل البيت في أن لا يتحدثوا في القضايا التي تظهر معاجزهم أو تظهر كراماتهم أو تظهر طبيعة المؤهلات الخاصة بهم. لكن نلاحظ أنه هذه الظاهرة انعكست تماما في زمن الإمام الجواد والإمام الهادي صلوات الله وسلامه، بحيث كان الإصرار شديدا من قبل أئمة هذه المرحلة في التحدث عن أسرار الإمامة وفي التحدث عن خصوصيات الإمام وطبيعة المؤهلات التي لديه، مما يعني أنهم لم يسحقوا ظاهرة الغلو فقط، وإنما راحوا يعمقون مشاعر معرفة الإمامة ومعرفة الإمام وطبيعة الفكر المنعكس من ذلك. الآن أنت تقرأ زيارة الجامعة الكبيرة، وهذه الأيام أيام عظيمة، وزيارة الجامعة هي زيارة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. لا تقرأها، ارجع اليوم إلى هذه الزيارة، لا تقرأها قراءة الزائر، وإنما اقرأها قراءة الذي يريد أن يثقف نفسه، يريد أن يعلم نفسه، يريد أن يعطي لفكره جانبا من فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ستجد أن المقاطع الصغيرة لهذه الزيارة تحتوي على مضامين هائلة جدا، ربما الكلمتين منها تحتاج إلى محاضرات عديدة لكي يكشف عن طبيعة كنها. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الإمامة، هنا لا تقرأها بعنوان أهل بيت النبوة بعنوان الزيارة أو معدن الإمامة، وإنما اجلس وفكر ماذا يعني ذلك. راح تشوف أن مضامين هذه الزيارة ركزت على قضية في غاية الأهمية، رغم أننا في حديثنا هنا نحاول أن نسلط الضوء على طبيعة تفوق الأئمة على برامج الطغاة وأعلوية برامجهم على كل برنامج آخر، إلا أننا أيضا يجب أن نلتفت هنا إلى واحدة من الأمور التي للأسف الشديد ما زلنا نعاني من القصور فيها أو التقصير. في عهد الإمام الصادق كان حديث إثبات الإمامة هو الأول، من لما تريد ترتب الأحاديث العقائدية تشوف حديث إثبات الإمامة في لدى الإمام الصادق، لدى الإمام الباقر، لدى الإمام الكاظم عليه السلام، أصحابهم أيضا كانوا مهتمين جدا في إثبات الإمامة. لكن حينما تثبت الإمامة هل تنتهي عملية التثقف، أم نقول بأننا دخلنا للتو إلى الباب وعلينا أن نتعرف على محتويات أهل بيت النبوة؟ فأنت الشيعي ما تجابها في ما تثقف فقط على أنه كيف يثبت الإمامة في بلد شيعي، بعد ما حد يحتاج إلى معرفة كيف تثبت الإمامة، هؤلاء مؤمنين. لكن الأهم من إثبات الإمامة أو المرحلة اللاحقة لذلك يجب أن تنصب على معرفة الإمام، والمعرفة غير العلم، المعرفة اللي تخلي الإمام حاضر في داخل القلوب، بالضبط مثل الإنسان اللي لما يجوع كل كيان يصيح أنا جوعان، لما يعطش كل كيان يتحدث عن عطشه. هنا نحتاج احنا الى ان نتعرف على الامام بما هو امام. اذا تذكرون كم مرة انا متحدث وعن كرامات الائمة صلوات الله وسلامه عليهم وما ينسب اليهم من معاجز، واقول هاي صورة صغيرة جدا من محتوى كبير جدا. انت بالنسبة لك والله امير المؤمنين شال باب خيبر بالصورة الفلانية ووضع بالصورة بطريقة الفلانية، جزء هذا شيء كبير جدا، لكن هذا الشيء لا قيمة له بالنسبة إلى شخصية أمير المؤمنين وإلى طبيعة ما يملك. شوف القياس شقد كبير لما مثل آصف ابن برخيا وصي سليمان حينما يبدأ نبي زمانه باستعراض محتوى آصف، يريد يبين محتوى آصف ما هو. تجي القصة القرآنية تقول بأن سليمان كان يجلس بين يديه مردة الجن، وكان يجلس بين يديه هذا الرجل الذي سيوصف بأنه عنده علم من الكتاب، شوية عنده علم من الكتاب. أيكم يأتيني بعرشها؟ يجي يتبختر كبير الجن، قال عفريت من الجن كبير المردة، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تقوم من مقامك، قبل ما تقوم أنا أجيب لك إياه. وين العرش؟ في اليمن. وين يجيبه؟ إلى فلسطين. شنو من إمكانات هائلة موجودة عند هذا العفريت لم يقبله سليمان؟ سليمان قبل؟ ما قبل. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، شوف قبله، مو أنه بمجرد ما تحرك عيونك أنا أجيب لك إياه، قبل ما تحرك عينك أنا أجيب لك إياه. هذا منه
الذي عنده علم من الكتاب. فما بالك بالذي عنده علم الكتاب؟ اللي عنده علم الكتاب شو يسوي؟ لذلك قصة آصف ابن برخيا إذا ما وقف لها شعر الإنسان وملكت قلبه لا تعد إلا قصة صغيرة جدا في طبيعة محتويات الإمامة. هذا كن نتعرف على الإمام حتى ذاك الوقت نبدي نعشق الإمام عشق حقيقي. وسبق إلي كثيرا أيها الإخوة أوصيتكم بالاطلاع على كتاب بصائر الدرجات اللي هو أيضا من تلامذة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه. من تقرأ زيارة الجامع راح تلقي تفسيرها وين؟ في كتاب بصائر الدرجات اللي هو كل روايات. لكن حتى تتعرف الإمام منه، الإمام شنو، الإمام محتوى الداخلي ماذا، صلاحيات شنهية، شنو اللي يقدر يسوي، ما هو علمه، ما هي حكمته، ما هو قضاؤه، ما هو مداه، ما هو كل ما يتعلق به، نحتاج إلى ما نسميه بمعرفة الإمام. وهذن متعلقات بمعرفة الإمام. الآن كلكم تسألون أنفسكم نستطيع، وتقولون لو أنكم سئلتم هل تستطيعون إثبات الإمامة، تقولون بلى. كل واحد من عندكم حتى صغارنا يستطيع أن يثبت الإمامة. ولكن إخواننا الأعزاء، معرفة الإمامة هي العملية المطلوبة الآن وبشدة. نتحدث عن عصر الظهور ونشوف من جملة أحاديث الظهور الشريف لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه أن أصحابه قلوبهم كزبر الحديد، يعني طبقات الحديد اللي مجموعة على بعضها، قلوب هؤلاء كزبر الحديد. احنا علينا أن نسأل في أنفسنا، نريد نصير مثل ذولا لو ما نريد نصير مثل ذولا؟ نريد قلوبنا كزبر الحديد نلحق بهؤلاء نتحول إلى أصحاب الإمام أو لا؟ من يريد أن يحول قلبه إلى هذا الوصف عليه أن يتعرف على الإمام، عليه أن يتجه بهذا الاتجاه لكي يعرف مع من يتعامل. الآن جد كبير عندك لما تشوف أنه ذول الخوارج حمقى مغفلين لما يطلعون على مثل أمير المؤمنين، لأنه ما يعرفه، واللي يجهل بشيء يذهب به. لكن نحن حينما نتعرف على الإمام ماذا سيتحول الإمام؟ سيتحول إلى عشق، سيتحول إلى حضور، بحيث كل جارحة من جوارحك تتحدث عن الإمام. وبالتالي إذا حسيت بخطر متعلق بالإمامة يتحول قلبك إلى ماذا؟ تحول إلى زبر الحديد اللي ما توقف عند خطر، ما تعرف شنو الخطر. ولو أحسست بتكليف الإمام لك بأمر، عند إذهم ما تجي تقول له صيف وشتاء وحر وبرد وهسه ما أقدر وهسه ما مستعد، أبدا. الإمام أمر، يعني لازم أتوجه إلى هذه القضية. على أي حال، هذه لفتات سريعة عن حياة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أؤكد على إخواني الأحبة أن يستغلوا شهر رجب في الاستعداد إلى ما هو أعظم من شهر رجب، شهر شعبان، ومن بعد ذلك إلى شهر رمضان، المأدبة التي سوف تعقد لخاصة أولياء الله وسيحرم منها أعداء الله سبحانه وتعالى. لعله من الأمور العظيمة أن تجلسوا، خصصوا هذا الشهر لقراءة زيارة الجامعة، ولكن أوصيكم اقرأوها أكثر من مرة على نحو التثقف، على نحو محاولة التعرف
على مال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. حتى من تطلع معكم معكم لا مع عدوكم، أو إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، تطلع بشكل حقيقي تتأكد أنه من يجي النداء ما راح تتردد، ومن تجي الفزعة ما راح تخاف وما راح تتلكأ، وإنما ستتقدم باتجاه معسكر الإمام الذي لا زال ينادي ألا من ناصر ينصرنا أهل البيت. أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم جميعا، وأن يسدد خطاكم، وأن يعجل لنا ولكم الفرج والمخرج عبر ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا كرامة المضحين من أجل أئمتهم، ووفقنا لمزيد البر بسيرة ومنهاج أئمتهم. اللهم ارزقنا في عامنا القابل زيارة سيدنا ومولانا الإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهما، ولا تحرمنا من ذلك أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واحفظ لنا مراجعنا العظام، لا سيما إمامنا المفدى السيد السيستاني دام ظله الوارف على جميع المسلمين. اللهم احفظ علمائنا الأعلام وقادتنا الكرام، وسددهم ووفقهم لما يرضيك ولما يحقق آمال المظلومين بهم وينصرهم على أعدائهم. اللهم عليك بكل من أراد بالعراق والعراقيين سوءا، فانتقم منه انتقام عزيز جبار مقتدر. اللهم احفظ العراق وأهله بسنته وشيعته، بعربه وكرده وتركمانه، بمسلميه ومسيحييه. اللهم احفظ جميع أخواني وأخواتي من المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.
خير الأعمال في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد. كثر الشك والاختلاف، وكل يدعي أنه الصراط السوي، فتمسكت بلا إله إلا الله وبحب أحمد وعلي.